بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في الوجوه والأدلة التي ذكرت للحاجة إلى علم الرجال، وذكرنا إلى البحث السابق 4 وجوه. أو 4 أمور. نعم، الأمر الخامس الذي هو المعتمد وهو أقوى الأمور.
عفوا، هذا الفرع الثاني ما
لا، احنا الآن في الرجال مو في الفقه. فقط في الرجال اليوم. لا، هذا يوم الأربعاء احنا مخططين للرجال. الله يسلمكم، الله يحفظكم. فذكرنا امورا 4 لدلالة على حاجة الى علم الرجال، وطبعا ناقشناها هذه الامور، وبقي الامر الخامس الذي هو أقوى هذه الأمور وأقوى هذه الأدلة، بيانه إن مصادر التشريع 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. والسنة لا تثبت في عصرنا إلا بالخبر الحاكم، وهو إما أن يكون متواترا أو محفوفا بما يوجب القطع بصدوره، أو ظنية من حيث الصدور. أما الأول وهو التواتر فقليل جدا، وأما الثاني وهو المقطوع الصدور أيضا قليل جدا، وأما الثالث وهو ظني الصدور فكثير، وهو العمدة في استنباط الأحكام الشرعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي هذا المجال تتواجد 4 اتجاهات حول الخبر الظني. الاتجاه الأول إثبات الصدور، وهو ما يعبر عنه لحجية الخبر الظني،
وقد تكفل بها علم الأصول. الاتجاه الثاني إثبات الظهور وهو ما يسمى بحجية الظواهر، وقد تكفل بها أيضا علم الأصول. الاتجاه الثالث وهو تحديد صغرى أو صغريات الاتجاه الأول، وقد تكفل بتنقيحها علم الرجال. فإنه علم يحدد لنا مصاديق خبر الواحد الحجة، الاتجاه الرابع وهو تحديد صغريات الاتجاه الثاني، أي صغريات ومصاديق كلية الظهور.
كلية
الظهور، نعم، أو كلية حجية الظهور، لا فرق في ذلك.
ما
كلية حجية الظهور، نعم، أو كبرى حجية الظهور بعد حتى تناسب مع كلمة الصغرى، نعم، كبرى حجية الظهور، وقد تكفل بها علوم اللغة ومباحث الألفاظ في علم الأصول. هذه الاتجاهات الأربع هي أركان الاستدلال بالسنة في إطار الخبر الظني الصدوق. في إطار الخبر الظني الصدوق. فلو اختل واحد منها لم سد باب العلم، كانسداد باب العلم في عصرنا. تنسد باب العلم كانسداد باب العلم في عصرنا لغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الاتجاهات الأربع. لا 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 هذه اتجاهات. هذه يعني أبعاد اتجاهات وأبعاد أبعاد الخبر الظني، لا بد من دراستها حتى نتمسك بالخبر الظني في إثبات السنة.
بهذه القيود
وهذه
يعني دراسة هذه الجهات.
لا
تجدون هم أنها في أقوال.
لا 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 مو في أقوال.
جهات حول شيء معين.
لا اتجاهات يعني الأبعاد الذي يبحث فيها، لأنه نتيجة هذه الأبعاد هي إعطاء الآراء فيها، لأنه محل الخلاف في إثبات الصدور أكو أقوال، في حجية الظواهر وتحديث الصغريات أكو أقوال. يعني هذه جذور جملة كثيرة من المباحث الأصولية والرجالية كلها تدور حول الخبر الظني الصدور، اللي بنعبر عنه شنو بالخبر الحاكي عن السنة.
نعم.
نعم من الروايات بشكل عام
لكن
إن جاء
المحفوظ
يوجد قطع يدخل تحت التواتر وإنه التواتر قطع خب اصطلاحا نسمي تواتر وعن الآن كلامنا في علم الرجال في علم الرجال مفروض أنه نتبع شنو الاصطلاحات الرجاليين الخبر المحفوظ في القرائن الموجبة للقطع بصدوره ما يعبرون عنه الرجاليين بالمتواتر لأن المتواتر إلى ملاك معين وهو النقل على أقل التقدير ثلاثة عن ثلاثة في كل الطبقات وهذا الملاك ما موجود بالخبر المحفوظ بالقرائن القطعية قد يكون هذا الخبر منقول عن طبقة عن طبقة بنقل واحد ولكن قرائن موجودة توجد قطع بالصدور مثلا من جملة القرائن موافقة الخبر الآية القرآنية من جملة القرائن موافقة الخبر مثلا لفتوى العلماء من جملة القرائن أنه موافقة الخبر للسيرة المتشرعة وهذه كلها تدل على أن هذا الخبر قطعي الصدور مع ذلك الخبر بقي خبرا واحد ليس متواتر
طريق واحد نتيجة واحد
نعم النتيجة واحدة لأنك لا هو يجب القطع بس ولكن منهجية الاستدلال على القطع تختلف ذاك تواتر هذا لا محفوظ القرائن القطعية نعم إن قلت
من فيه الآيات القرآنية
نعم
بعد الآيات القرآنية
الآيات القرآنية من أي جهة تقصده
من جهة استنباط الحكم الشرعي
إيه لا إذا كان الآية هي محل الاستدلال صح بس إذا كانت الرواية هي محل الاستدلال يعني شو
أما من جهة الآيات
لا الآيات بعد هي قطعية الصدور
لا لا صحيح لكن الاستفادة من مثلا من الاتجاه الثالث او الثاني
يعني الآيات بين نعم يمكن نستعين
بالآيات
من ناحية الآيات نعم صحيح يمكن نعم ولهذا نعم لذلك في حجة الظواهر او في حجة خبر الثقة نحن نستدل هم بالآيات وهم بالأدلة الأخرى نعم صحيح إن قلت إنما يثبت الحاجة إلى علم الرجال فيما لو كان موضوع الحجية في البحث الكبروي الأول بين القوسين يعني الاتجاه الأول هو خبر الثقة أو الأعم منه ومن الحسن وأما لو كان موضوعها هو خبر الموثوق الصدور فلا يتم ما ذكر لعدم تعرض علم الرجال لذلك قلت لو سلم المبنى وهو أن المعيار في حجية الخبر الواحد الموثوق الصدور مع ذلك لا تزال الحاجة لعلم الرجال موجودة لأن أحد الطرق التي تساعد على حصول الوثوق في في الرواية في الوقت الحاضر هو النظر في سندها، بل قيل هو من أهمها، لذلك الحاجة إلى علم الرجال ضرورية.
الأحد الصديق القوي.
إيه، لأنه أصلا الوثوق بالصدور شلون يحصل بدون النظر إلى السند؟ في أحيانا الوثوق بالصدور يحصل من وراء الشهرة، من وراء الإجماع مثلا، أو من وراء الاستدلال بآية تؤيد مضمون الرواية. بس ولكن هذني كلها طرق، أهم طريق في حصول الوثوق بالصدور معالجة السند، يعني نشوف كان الرواية شنو، هذا أهم طريق. إذن هو معالجة السند من وين نعالج السند؟ شلون نعالجه؟ في علم الرجال، حتى نشوف الرواة وأحوالهم وصفاتهم حتى يحصل من الوثوق بالصدور أو ما يحصل الوثوق. هذا الأمر الخامس هو أقوى الأمور المستدل بها على الحاجة إلى علم الرجال. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو أن علم الرجال علم ضروري تعلم، ولا نستغني عنه في الفقه. في قبال هذا القول يوجد قول ثاني، وهذا القول الثاني ذهب إليه مشاهير الأخبارين والمحدثين ومال إليه بعض الوصوليين. أخبارين والمحدثين ومال إليه بعض الأصوليين. من أنه لا حاجة إلى علم الرجال، ولا يتوقف عليه استنباط الشريعة، والأدلة التي أقاموها استنصارا لهذا القول يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما يرجع إلى إثبات دعوى أن علم الرجال علم مستغنى عنه، لأنه هناك طرق أسهل منه في الوصول إلى النتيجة المتوخاة من علم الرجال. الطائفة الثانية الطائفة الثانية ما يرجع إلى أن علم الرجال لا يوصل إلى النتيجة المتوخاة منه، وبعبارة أخرى فنية، أن الطائفة الأولى تنص على وجود موانع تمنع من الحاجة إلى علم الرجال، والطائفة الثانية ترجع إلى فقدان المقتضي في علم الرجال، وأنه قاصر عن الهدف المطلوب من ورائه.
لا فقدان
شيء مقتضي. وأنه قاصر عن الوصول إلى الهدف المطلوب منه. هذه حصيلة الأدلة التي أقاموها على عدم الحاجة إلى علم الرجال. وأما التفصيل في ذلك، أما ما يقع في سياق الطائفة الأولى بين قوسين، يعني وجود المانع أو الموانع، فوجوه. الوجه الأول ما نسبه الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى بعض المتأخرين من وجود ضابطة في اعتبار الروايات وعدمه، تغنينا من الرجوع إلى علم الرجال، بل ومقدمة عليه. يعني هذه الضابطة تقدم على علم الرجال، مو فقط أنها تغنينا عن علم الرجال، يعني المفروض أنهم يمشي على هذه الضابطة، هذا فالشيء أكثر. صارت نقول هذه الضابطة تغنينا عن علم الرجال، خلص نقول عندنا طريق أحسن من علم الرجال، ليس نتبع علم الرجال. بس الدعوة مو هذه فقط، الدعوة أن أصلا هذه الضابطة هي مقدمة على علم الرجال.
هذا شرح للإجمال
صحيح؟ لا تبين
مش رد
أيضا. لا هاي الضابطة راح نبينها هسه الآن. فهذا مرد، لا هذا الدفاع عن القول.
دفاع
عن القول. لا عصر وجوه الأقوال. وجوه هذا القول الثاني. نعم. وهي يعني هذه الضابطة. وهي أن كل رواية عمل بها المشهور فهي مقبولة، وإن كانت بحسب قواعد علم الرجال ضعيفة السند، وكل رواية أعرضوا عنها فهي مردودة، وإن كانت بحسب القواعد الرجالية صحيحة. ومع الأسف أن هذا الرأي أو هذه الضابطة ليست من خصائص الأخباريين، بل نجد كثيرا من فطاحل الأصوليين قد تركوا البحث السندي في كثير من الروايات المستخدمة في عملية الاستنباط اعتمادا على هذه الضابطة، وعلى رأسهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاسب. انتوا وين شفتوا الشيخ الأنصاري في المكاسب يبحث تحت رجالي؟ شنو رواية مشهورة يذكرها ويسبل بها، وشنو رواية غير مشهورة يبتعد عنها، أو على الأقل يناقشها إذا ما يبتعد عنها. وكذلك يظهر، طبعا يظهر من الشيخ في المكاتب، هذا من باب المثال قاعد نذكر، وكذلك يظهر من المحقق العراقي رحمة الله عليه في شرحه على التفسير، بل صرح
وقتهم ما كان مثلا موجود
علم الرجال او كذا. لا يعني لا مثلا، لا مثلا انه شنو
او ما نقح المبالغ،
لا يعني شنو بشكل عام ما كان يبحثون بحث الرجال باعتبار كان يرون ان الشهرة قيمة زائدة جدا. كان يقول المشهور بعمل يوظمون هذه الروايه اللي يمشي عليها، يعني الاهتمام بالرجال بهذا الشكل الذي الان رواية واحد
ولا
ايه ما كان
المشهور
يعني كانوا يشوفون انه لانه اصطر عن نقطة هناك ان الفروع الفقهية في هذا 30-40 سنة هواي كثرت. يعني ذاك الوقت حاجة فرع فقهي ما كان مطروح في الفقه. الشيخ مثلا كان من ابداعاته انه جاب المكاتب، يعني قبل الشيخ مثلا فقه المعاملات كان كلش مختصر
قليل.
ايه لذا لو في فقه المعاملات بشكل عام التمسك بالروايات قليل. ليش؟ لان فقه المعاملات اكثر شيء فيه قواعد وفيها استدلال بالآيات، من هاي آية أحل الله البيع. الشيخ كم مرة مثل بهذه الآية في كل المكاتب؟ أوفوا بالعقود مثلا، أو فقط هاي الرواية. شوف الرواية المؤمنون عند شروطها، هاي نبوية مثلا ما في سنة، بس لأنها مشهورة الشيخ
وبعض سنتها من أبناء العامة
إيه نبوية إيه وكذلك الناس مسلطون على أموالهم. أما خارج عن هذا الإطار روايات قليلة موجودة تولى بها غالبا إما بهذه الروايات العامة أو الآيات أو القواعد.
زين عفوا سيدنا، في قبال هذا الكلام مثلا هاي النبوي وكذا ما عندنا روايات
سلام ما موجود
أبدا
أصلا. هي لذلك إذا إحنا ما وافقنا هذا الرأي مفروض نخدش في كل هذه الاستدلالات. إذا منوصل إلى روايات موثقة وصحيحة الاستدلالات تكون ضعيفة. ولهذا تشوفون ولذلك سيد الخوي رحمة الله عليه
في بعض الأحيان
في
بعض الأحيان رفع الرجال في الرواية
إيه نعم صعب الصير. لذلك تلاحظون انه منهجية السيد الخوي رحمة الله عليه في الفقه والاستدلال كاملا تخالف منهجية الشيخ الأنصاري في المقاصد، لان السيد الخوي خلاف هذا المبنى. يقول احنا والرواية نعالجها من حيث السند، معتبرة نمشي عليها، مو معتبرة نطرحها حتى لو عمل بها المشهور. ولهذا السيد يرى نعم وكيد يرى الشهرة لا جابرة ولا كافرة. بس الشيخ من اعاظم القائلين بان الشهرة جابرة وكاسرة.
يعني سيد الخوي رحمة الله عليه مثلا يقول ابن خميني يقول المرسلات من ابي عمر، يقول سيد الخوي انا احنا لازم نحققها، يعني الشهرة يقول لك هي مسانيد.
نعم نعم
مرسلات ابن
كم سنة
تعديد ويقوم بي
نعم او كذلك مراسيل شيخ الصدوق التي الان فيها محل بحث ان مراسيل شيخ الصدوق معتبرة او معتبرة. إلى الآن أكو بعض يقول لا معتبرة، بس سيد الخوي وغيره يقولون لا مراسيل شيخ الصدوق مو معتبرة. نعم حتى هذا المبنى راح نيجي نفحص، احنا مو الآن بحثنا فقط في وجه الحاجة لعلم الرجال وعدم الحاجة، ولكن أنه كقاعدة رجالية الشهرة ما هي قيمتها في علم الرجال هذا راح يأتي إن شاء الله في الأبحاث الآتية. هذه جملة، هذه قاعدة من القواعد المهمة أن الشهرة هل هي جابرة وكاسرة أو لا؟ شنو أدلة القائلين بالجبر والكاسر؟ شنو أدلة المخالفين؟ هذا راح يأتي بحثهم مفصلا كبحث موضوعي إن شاء الله.
مباني تعرضون؟
أي نعم، أي نعم، والأدلة كذلك. مباني
الوثائق الموثوقة.
والموثوقة، هذا يأتي كله راح يأتي إن شاء الله في الأبحاث الآتية.
إن شاء الله.
إن شاء الله. خل نكمل كلام المحقق العراقي رحمة الله عليه، لأنه نذكر منه نص. بل صرح بذلك في الأصول في أكثر من موضع، كقوله نعم المحقق العراقي كقوله في قاعدة الميسور واشتهار هذه الروايات، هذا نص كلامه، واشتهار هذه الروايات الثلاث بين الأصحاب في أبواب العبادات يغنينا عن التكلم في سندها، هذا كلامه. وقد نوقش هذا الوجه بأمور، أحدها ما قد يتوسل به من لا خبرة له من أن موهنية الإعراب للخبر الصحيح متوقف على إحراز صحة سند الخبر، على إحراز صحة سند الخبر المعرض عنه ليصدق الإعراض عن الصحيح. إذن هذا الوجه ضعيف، وفيها هذه المناقشة ضعيفة ما نقبلها.
ما قد
يتوسل به من لا خبرة له، يعني شوفوا مثلا احنا لا قلنا هذا الضابط الصحيح ان عمل المشهور جابر واعراض المشهور كافر، المعروف على لسان المشهور انه اعراض المشهور عن الخبر الصحيح موجب لعدم صحته، واحنا نقول اذا من لا له خبرة في الروايات وفي علم الرجال شلون يحرج ان هذا الخبر صحيح والمشهور اعرضوا عن فاعراضهم كاسر صحته،
ومن خلال تتبع
هذا بعد شايلان يحتاج الى علم الرجال وهذا شايلان يحتاج الى علم الرجال. اذا قلنا لا حاجة الى علم الرجال شلون يصدق في حقه ان يقول ان المشهور اعرضوا عن الصحيح واعراضهم كاسر؟ فهذا يتوقف على مقدمة أنه شنو؟ أنه يعرف الصحيح من غير الصحيح، ومعرفة الصحيح من غير الصحيح متوقفة على معرفة علم الرجال. هذا حاصل شنو؟ الوجه الأول اللي يناقش هذا الرأي، أنه إذا قلنا أن الضابط عمل المشهور وإعراض المشهور وإحنا ما نحتاج إلى علم الرجال، إحنا نناقشهم نقول أكو هناك حاجة إلى علم الرجال لأن إعراض المشهور عن الصحيح كافر، والصحيح كيف يعرف؟ يعرف من وراء علم الرجال. إذن الحاجة لعلم الرجال ضرورية، ولكن نناقش هذا الوجه، يعني هذا الوجه لا يرد على هذا الاستدلال. وفيها أن توصيف الخبر المعرض عن بالصحة ليس له موضوعية في كلماتهم، لأن المدار على كاشفية الإعراب عن عدم الوثوق بالصدور، سواء كان الخبر في حد ذاته متصفا بالصحة أم لا. وذكر الصحة لبيان أن الإعراض لو كان موهنا للفرد الأكمل وهو الصحيح فهو موهن للفرد الأدنى وهو الخبر الثقة أو الحسن من باب أولى.
يعني سيدنا ما عمل به المشهور هو هذا اللي يؤخذ، أما إذا ما عمل يعني بمعنى أنه حتى لو كان صحيح،
حتى لو كان صحيح، بس إذا كنا يقولون
به هو،
إذا كنا يقولون أن إعراب المشهور كافر للخبر الصحيح، ذكر كلمة الخبر الصحيح مو من باب الموضوعية، من باب أنه إذا كان الخبر صحيح السند وإعراب المشهور كافر، فبطريقة أولى إذا كان الخبر غير صحيح فهذا خبر ثقة أو خبر حسن بلا إشكال إعراب المشهور يكون كافرا. لا يعني مقصودي أنه إيه لا كلامنا شنو يعني هذا إشكال نقضي على هذا المناقشة، أن أنتم تقولون الصحيح إحنا نقول لا مو لازم يكون الصحيح، يعني قد يكون الصحيح وقد يكون الموثق وقد يكون الثقة وقد يكون الحسن، بس لا زال إحنا نوافق المستشكل أن الحاجة لعلم الرجال موجودة، إحنا ما ردنا في الحاجة، احنا فرد نقول انه خصوصية في كلمة الصحيح ما موجودة، حتى تقولون ان الصحيح لا بد من معرفته في كثر المشهور للخبر المعتبر في اعرابها، نقول لا لو فرضنا ان الخبر ما كان صحيحا كان خبر شنو موثوق او خبر ثقة او خبر حسن، مع ذلك بناء على هذا المبنى اعراب المشهور يكون كافرا.
والمقصود من علامة التشكيل ايضا الصحيح من الوضعية مقصود المعتبر
لا، فهذا بعد خلاف الظاهر، لأن الصحيح الصلاح أننا نشوفه أنه لأنه إحنا كلامنا في الصلاحات الرجالية الذي يعبر بالصحيح يعني الفرد الأكمل في حجة الخبر الواحد، الذي يعبر بالثقة دون الصحيح
مش مشكلة أي علاقة، المهم فرق الحاجة عن وجهك،
الحاجة موجودة نعم إحنا ما نكرر الحاجة
رب حق الإسلام في محلي
إيه نعم
وكان من الحديث
إيه نعم يعني نثبت الحاجة ماكو مانع، أنا فقط ناقشنا فقط في كلمة الصحيح أنه أنت تقولون الحاجة في علم الرجال تدور حول معرفة الصحيح، نقول لا تدور حول معرفة الخبر المعتبر أعم من الصحيح والثقة والموثوق والحسن، وإذا قبلنا هذه الضابطة أن إعراب المشهور كافر وعملهم جابر هذا يشمل كل الروايات، إذا يشمل كل الروايات بعد لا خصوصية في الصحيح، إذا لم تكن هناك خصوصية فنرجع إلى أصل الدعوة أنه ما حاجة إلى علم الرجال، الخبر سواء كان صحيحا أو ثقة أو موثوقا أو حسنا ما دام أن المشهور أعرض عن الخبر فإعراضهم كافر، لذلك نتيجة هذا الإشكال أنه ما حاجة إلى علم الرجال، إحنا ما يهمنا الخبر شنو يتصف، يتصف بالصحيح يتصف بالموثوق يتصف بالثقة، المهم أن المشهور عرض عنه وإعراضهم كافر.
يعني
ما في حاجة
لذلك. وإن كان صحيح
لا المشهور قالوا إن إعراضهم إعراض المشهور.
هذا رواية عن جانب المشهور. مقبول وإن كان حتى قال
المشهور. نعم
حتى السنة. والصحيح السنة والمقابل. وكل الرواية عرض عنها مشهور كان مرزول وإن كان صحيح الخلق. هل عبارة وإن كان صحيح لا يمكن إدراكه وما عرفش إلا في علم
إيه صح إيه
ضعيفة كذلك
إيه، بس ولكن شنو إحنا نقول في الإشكال نقول نقول إيه الصحيح ما إلى خصوصية، المهم الرواية التي أعرض عنها المشهور هو الرواية أعرض عن المشهور، إذا قبلنا هذا المبنى كل إعراض للمشهور كاسر الرواية، سواء كانت الرواية عند الرجالين يعبر عنها بالصحيحة أو موثقة أو موثوقة أو حسنة أو أي شيء مو يهم ذلك، إذا ما في حاجة إلى معرفة أحوال الرواة،
يعني في المدام مدام مشهور
مدام
أحد سيؤخذ الرواية
وما لا أعرف عنها كان مهجورة وما أعرف عنها، هذا كان الوجه الأول، أما الوجه الثاني بعد
يأتي إن شاء الله والحمد لله. هنا ما أفتح من الإشكال.
إذا اقتصرنا على الصحيح قبل حادثة تثبت. ليش؟ لأنه شنقول نقول أن إعراب المشهور عن الصحيح كاثر، الصحيح كيف نميزه عن غير الصحيح؟ هذا يحتاج إلى علم الرقم. أما إذا وفتعنا قلنا إعراب المشهور عن كل رواية كاثر سواء كانت صحيحة موثوقة موثقة حسنة، إذا ما تحاجة إلى المرجال.
لكن يعني هم يحتاج المرجال لتمييز الصحيح عن الموثوق.
ما إلى ثمرة بناء على هذا المبنى. إذا قلنا أن المعيار في العمل بالرواية عمل المشهور، والمعيار في عدم العمل بالرواية إعراب المشهور، إذا دائما في الفقه نبحث عن غير المشهور.
إذا الأساس ما يورد، لأنه هذا اللي يريدون مجرد الإعراب، عدم عن المشهور هو هذا الساس.
هو كافي سواء كانت الرواية صحيحة
أو الإعلام صحيح أو غير صحيح.
بس هم جايبين العبارة عندهم، عبارتهم قد تخيل هذا المعنى أنهم هم يقتصرون على الصحيح، لذلك أشكل عليهم بهذا الإشكال. في الجواب احنا نقول أن كلمة الصحيح سلمكم الله ذكروها من باب شنو؟ فرد الأكمل. يعني إذا كان إعراب المشهور
صحيح
فبطريقة أولى عن الموثقة والموثوقة والحسنة يكون كاثرا للرواية.
في حال حصل مغنظ من الصحيح
مجرد الإعراب،
يعني يكون المشهور
إليه. ولا هذا تلاحظه مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاتب دائما يدور على رأي المشهور في كل مسألة فقهية. أظن هي من جملة الأسباب التي طبعا أكو أسباب مختلفة، من جملة الأسباب اللي الشيخ حيقد يذكر أقوال في كل مسألة ويذكر حتى النصوص الكلمات الفقهاء. هو أحد الأسباب هو هذا، يريد يوصل إلى رأي المشهور حتى يمشي حول رأي المشهور.
يعني يظن ما يجب
الأقوال قبل ما يجب الروايات
الرواية يعني حتى يحدد المقالة المشهور، بعد ذلك يأتي إلى أدلتها
مناقشة.
نعم.